مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، في حديثنا في الأسبوع الماضي عن دعاء الأنبياء على أقوامهم، ذكرت لكم أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا على فرعون وملئه، وذكر الله تعالى دعاءه في سورة يونس، فقال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وذكرت لكم أن الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى، هذا المفسر الكبير، ذكر أن سيدنا موسى هنا إنما دعا بسلب النعمة عن فرعون وملئه وبحلول العذاب. لماذا؟ لكسر شوكتهم وتذليل تجبرهم، ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم للإيمان، أليس كذلك؟ تذكرون هذا. فسيدنا موسى دعا عليهم بالتشديد حتى يؤمنوا. هنا وردني سؤال من أحد الإخوة، فقال لي إنه كان يقرأ في سورة يونس، يعني التي فيها هذا الدعاء، فوصل إلى قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقرأ في بداية الصفحة نفسها أن الله تعالى قال بعد أن ذكر دعاء موسى وأخيه: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ثم ذكر الله أنه أغرق فرعون وجنوده، فهو استشكل كيف يدعو موسى على فرعون وملئه استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم، فكان جواب الله تعالى بإجابة دعائه أن أغرق فرعون وجنوده، يعني معه حق يكون في هذا الاستشكال. نقول أيها الإخوة، في الجواب عن ذلك هنالك قولان وتفسيران. أما الأول، القول الأول والتفسير الأول على قول ابن عاشور أن سيدنا موسى دعا استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم ثم أغرق الله فرعون وجنوده، هذا الإشكال قد أجاب عنه الطاهر ابن عاشور نفسه. فماذا قال ابن عاشور رحمه الله بعد أن ذكر المراد من دعاء سيدنا موسى الذي ذكرته لكم؟ قال: ولكن الله علم من قلوب فرعون وملئه ما لم يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستئصال. يعني هذا يوقفنا على أمر، ما هو؟ أننا نحن ندعو للكافر بالصلاح والهداية، ثم الله تعالى يقضي بما شاء لعلمه بحال هذا الكافر وإصراره على الكفر أو عدم إصراره، هذا من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. لكن نحن ما الذي ينبغي علينا؟ أن ندعو له بالهداية. هذا ما قاله الطاهر ابن عاشور جزاه الله تعالى خيرا. أما القول الآخر والتفسير الآخر وقال به كثير من المفسرين في الحقيقة، قالوا إن دعاء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على فرعون وملئه كان دعاء عليهم بالهلاك والاستئصال، وأن قوله قول سيدنا موسى واشدد على قلوبهم أي قسها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان، هذا قول المفسرين كذلك. إذن القول الآخر أنه دعا عليهم بالهلاك ودعا عليهم أن يبقوا على الكفر حتى يموتوا على ذلك، لكن هذا كمان هذا التفسير يولد إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال؟ شايف هذا بحرك الأذهان حتى يعلم الإنسان كل فكرة ومؤداها ومآلها. قال القرطبي وهو المفسر الكبير الذي نعلم منزلته في التفسير، قال وقد استشكل بعض الناس هذه الآية، يعني إذا كان هيك معناها، فقال كيف دعا عليهم يعني يبقوا على الكفر وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم، يعني أصل الرسل جاءوا لدعوة الناس للإيمان، فكيف يدعو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه أن يبقوا على الكفر حتى الموت، إذا كانت بمعنى اشدد على قلوبهم يعني قسها كي لا تنشرح للإيمان، كيف حكم الرسل استدعاء إيمان قومهم؟ صح، ما هي؟ فما الجواب عن ذلك؟ قال الإمام القرطبي فالجواب أنه لا يجوز، اسمعوا هذا الكلام الدقيق، فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. ثم قال القرطبي دليله قوله لنوح، يعني قول الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وعند ذلك قال سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهذا مر معنا في الأسبوع الماضي. والإمام النسفي كذلك وهو من كبار المفسرين قال كلاما يعني يوزن بالذهب، قال إنما دعا موسى عليهم بهذا لما أيس من إيمانهم وعلم بالوحي أنهم لا يؤمنون، فأما قبل أن يعلم أنهم لا يؤمنون فلا يسع أحدا أن يدعو بهذا الدعاء. شايفين هذا الكلام ما أروع، هذا كلام الحق. قبل أن يعلم أنهم لا يؤمنون لا يسع أحدا أن يدعو بهذا الدعاء، لأنه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان، يعني أصل بعثة الرسول يدعوهم إلى الإيمان، معقول يدعي عليهم ما يؤمنوا؟ تمام. إذن هذا الكلام أيها الإخوة يوضح وظيفة الرسل ويوضح معنى واشدد على قلوبهم. إذن هنالك قولان، صار عندنا في الآية تفسيران، تفسير الطاهر بن عاشور أن دعاء موسى كان استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم، لكن علم الله سبحانه وتعالى ما لم يعلمه موسى فقضى عليهم بالاستئصال، هذا قول. والقول الثاني أن دعاء موسى كان دعاء عليهم بالهلاك لكن بعد أن أوحي إليه أنهم لن يؤمنوا كما جرى لسيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا القول أيها الإخوة أنه دعا عليهم بعد أن أوحي إليه أنهم لن يؤمنوا كما حصل لسيدنا نوح يفسر لنا هنا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص بأعيانهم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود. شوفوا كلام أهل العلم كيف بيوفق بين المعاني التي قد تبدو غير متفقة ولكنها في الحقيقة مؤتلفة ومتوافقة. الإمام البخاري روى عن سيدنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت في الكعبة يعني، وأبو جهل وأصحاب له جلوس. وين قاعدين؟ في المسجد الحرام، أبو جهل وأصحابه. إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي أو أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجاد؟ سلا الجزور يعني إيه؟ الأحشاء اللي فيها الروث وفيها القذار. قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان، بزارة دول بيذبحوا كتير إبل، نعم، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. شوفوا شو عم بيقول ابن مسعود، احترق القلب تبعه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا. ما كان بيطلع بيده يعمل شيء أبدا، لأنه ما كان له قبيلة، ما كان له منعة، ما كان له قوة، ما كان له عشيرة. عبد الله بن مسعود يعني لو قرب كانوا ممكن قضوا عليه. فيقول: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا لو كانت لي منعة. وان لو كانت لي منعة، إما بمعنى يا ريت كانت لي منعة، أو بمعنى لو كانت لي منعة يعني عشيرة وحماية لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. ما معنى يحيل بعضهم على بعض؟ يعني كل واحد يقول ما دخلني، هذا اللي فعل هذا، لا، هذا اللي أمره بذلك. أي معنات يعني كل واحد عم يتنصل من هذه الجريمة ومن هذا الخطأ أو من هذا الذنب الفظيع. قال: جعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. حتى جاءته فاطمة، سيدي فاطمة رضي الله عنها، فطرحت عن ظهره، أزالت هذا القذر وهذا سل الجزور، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش. قالها ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وندعى عليهم. نعم، طبعا مو المراد كل قريش، مين المراد؟ هؤلاء. لذلك بيقول سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فشق عليهم إذ دعا عليهم. ليه؟ يعني هن كفار ومشركون ومعاندون اضطربوا لهذا الدعاء. ليه؟ قال ابن مسعود: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى النبي من دعا عليهم فقال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. دول دعا عليهم بأسمائهم. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر. القليب هو البئر القديمة التي لا يعرف صاحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين سماهم رآهم ابن مسعود صرعى قتلوا ووضعوا في هذه البئر. نعم نعيد الأسماء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. طيب شو قال الحافظ ابن حجر وهو أمير المؤمنين في الحديث الله يرحمه ويرضى عنه؟ قال في كتابه فتح الباري في شرح هذا الحديث: إنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربه. هو عم يصلي وهو في القرب من الله، فعلوا هذه الفعلة الشنعاء. ثم الحافظ ابن حجر انتبه بعد أن ذكر أن في هذا الحديث جواز الدعاء على الظالم الكافر، قال الحافظ ابن حجر: ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا. يعني لو قلنا أنه ما في دليل على الدعاء على الكافر، مو بعيد هذا الاحتمال. ليه؟ قال: لاحتمال أن يكون اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون. يعني الله أطلع أنه أبو جهل والشلة كلها لا يؤمنون، فدعا عليهم. ثم قال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. هذا كلام العلماء، والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية. شو الدليل على كلام ابن حجر أنه لعل النبي اطلع على أن هؤلاء لا يؤمنون؟ في دليل كتير قوي. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قوم آخرين علم الله تعالى أنهم سيسلمون، فنهاه الله عن الدعاء عليهم. ما الدليل؟ الدليل رواه البخاري كذلك. روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، ثلاثة حفظتوهم. دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فترك الدعاء عليهم. وهؤلاء الثلاثة قد أسلموا يوم الفتح. شايفين كيف أخواننا؟ فإذا النبي لما دعا على ثلاثة والله يعلم أنهم سيسلمون، شو قال له ربنا؟ ليس لك من الأمر شيء، فترك الدعاء. فإذا لما دعا على أبي جهل وعقبة وعتبة والوليد بن عتبة، كون الله أطلع أن هؤلاء ما في فائدة منهم وسيبقون على إصرارهم. ولذلك نحن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نجد؟ نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الكفار حين يشتد أذاهم وحين تشتد محاربتهم للمسلمين، فكان دعاء على المعتدين المجرمين. مثل إيه؟ مثل دعائه: اللهم عليك بأبي جهل اللي مر معنا، ومثل ما رواه البخاري كذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يوم الخندق يعني يوم الأحزاب، ما هي؟ يوم جاء الأحزاب من كل حدب وصوب، يوم الخندق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على الأحزاب قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، يعني صلاة العصر. النبي دعا على هؤلاء أن يشغلوا عن الصلاة الوسطى. وروى البخاري أيضا عن سيدنا عبد الله بن أبي أوفى صحابي آخر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، يعني بنفس اليوم، فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. إذن دعا عليهم. ما هي؟ شو قال العلماء؟ قال العلماء: فهذا من باب الدعاء على الكفار المعتدين والظالمين والمحاربين منهم. لذلك البخاري هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الأحزاب، دعائين: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، اهزمهم وزلزلهم، أورده البخاري تحت باب، اسمعوا شوفوا دقة فهم البخاري، تحت باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، تمام؟ لكن في الوقت ذاته البخاري أورد بابا آخر بعده بعنوان: الدعاء للمشركين بالهداية لتألفهم. ثم أورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل ابن عمرو الدوسي، هذا مر معنا الحديث الأسبوع الماضي، قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. طبعا النبي رفع يديه فقيل: هلك الدوس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. طيب الآن صار في عنا بابين ظاهرهما متعارضان، ما هيك؟ البخاري قال باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ثم قال باب الدعاء للمشركين بالهداية. قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه: في الجمع بين هذين الحديثين، مرة دعا عليهم ومرة دعا لهم، قال: كان صلى الله عليه وسلم تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فيدعو عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، ويدعو لهم حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم، كما في قصة دوس. إذن إمتى النبي دعا عليهم؟ لما اشتد إيذاؤهم واعتداؤهم ومحاربتهم دعا عليهم. والحقيقة أيها الإخوة، الذي يستعرض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأوا السيرة، قرأوا الأحاديث، الذي يستعرض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن دعاءه على الكفار كان قليلا بالنسبة لدعائه لهم، وكان دعاؤه عليهم في ظروف خاصة كما مر معنا. نعم، اسمعوا كيف النبي دعا لهم مع أنه كان بعض الأيام محاربين. مر معنا لما كانوا محاربين بيوم الأحزاب دعا عليهم، لكن في ظرف آخر كانوا محاربين ودعا لهم. إمتى؟ روى الإمام أحمد والترمذي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أخرقتنا نبال ثقيف، حاصروا ثقيف، فكانوا أهل ثقيف عم يرموهم بالنبال، فشو قال له؟ أخرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا. فقال العلماء في هذا الحديث جواز الدعاء حتى للمحارب منهم، إذن حتى المحاربين مرة دعا عليهم ومرة دعا لهم، قال اللهم اهدي ثقيفا. واسمعوا ماذا روى الإمام أحمد والترمذي، شايفين نرجع دائما كما نتذكر للأصول والمراجع والأحاديث، هي الأدلة وهي البراهين. روى الإمام أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد أن اليهود معروف مكر ودهاء ومؤامرات، أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. شو معنى يتعاطسون؟ بيتكلفوا العطاس، بيعملوا حالهم عم يعطسوا، لأنه هن عرفوا أنه يسن أنه تقول لمن عطس يرحمك الله، فكانوا هن حريصين أنه يقول له النبي يرحمكم الله. لكن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فرحمة الله تنال المؤمنين. فالنبي ماذا قال لهم؟ هن بدهم يقولوا يرحمكم الله، فكان النبي يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن دعالهم بالهداية أم لا؟ دعالهم بالهداية، فكان النبي يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. استنتج العلماء من هذا كله، اسمعوا كلام ابن بطال وهو من كبار شراح الحديث وشرح صحيح البخاري، يقول ابن بطال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب دخول الناس في الإسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرق على أن يدخل الناس في الإسلام، حتى ربنا قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، حتقتل نفسك مشان يؤمنوا. وقال الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن كم كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يدخل الناس في الإسلام. ولذلك يقول ابن بطال فكان النبي لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة والدخول في الإسلام. أما الذي لم يعلم أو علم أنه لن يسلم وخشي ضرره وشوكته دعا عليهم كما دعا على صناديد قريش الذين ذكرته لكم وقتلوا يوم بدر. الآن مما يتصل بهذا الموضوع ونخلص منه بنتيجة أيها الإخوة هو هذا السؤال: هل يجوز الدعاء على أحد أن يميته الله كافرا أو أن يحرمه الله الهداية؟ هل يجوز أن يا رب يموت كافر هذا؟ قال العلماء لا يجوز الدعاء على أحد أن يميته الله كافرا أو أن يحرمه الهداية. ليه؟ قال لأنه يخالف مقصود الشرع من طلب إسلامهم ودعوتهم أولا، اثنين ولأن فيه طلب البقاء على الكفر والموت عليه، ولا يجوز الرضا بما لا يرضي الله تعالى. ربنا ماذا قال في القرآن؟ ولا يرضى لعباده الكفر. فأنت أو لما دعا على واحد أنه يموت كافر معناته رضي ما لا يرضاه الله تعالى من هذا الكفر. لذلك سؤال الإمام القرافي من كبار علماء الإسلام، نعم ونحن لازم يعني بإذن الله نعرف هؤلاء العلماء ونترجمهم، تعرفوا قيمة هؤلاء العمالقة في هذا الدين الذين نقلوا لنا هذه الشريعة بفضل الله. نحن الآن على موائد هؤلاء العلماء رضي الله عنهم. قال القرافي في كتابه الفروق وهو كتاب هام، يقول وحيث قلنا بجواز الدعاء على الظالم فلا ندعو عليه بملابسة معصية من معاصي الله ولا الكفر، فإن إرادة المعصية معصية وإرادة الكفر كفر. وقال عالم آخر من المالكية هو شهاب الدين أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكي في كتابه الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عم نسمع أسماء كتب جديدة ما هيك؟ شو قال هذا النفراوي؟ قال اختلف في جواز الدعاء على المسلم العاصي بسوء الخاتمة. يعني واحد مسرف على نفسه، شارب خمر، فاعل الموبقات، بيجوز تقول إن شاء الله يموت غير مؤمن؟ ثم يقول هذا النفراوي، قال ابن ناجي يعني أحد الفقهاء، أفتى بعض شيوخنا بالجواز محتجا بدعاء موسى على فرعون، هيك احتج. ثم قال هذا الرجل، والصواب عندي أنه لا يجوز، وليس في الآية ما يدل على الجواز. ليه؟ قال لأنه فرق بين الكافر المأيوس من إيمانه كفرعون وبين المؤمن العاصي المقطوع له بالجنة، إما ابتداء وإما بعد عذاب، لأنه لا يخلد في النار من في قلبه ذرة من إيمان. وهذا قاله عالم آخر من علماء المسلمين اسمه ابن العربي، يقول وأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه لأن مآله عندنا مجهول. تدعي على واحد أنه يموت على الكفر؟ ما بصير، ما هي؟ وقال الإمام النووي كذلك، الله يرضى عنه، الإمام النووي من كبار الفقهاء والمحدثين، لو دعا مسلم على مسلم فقال اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلك، هي معصية، تقول اللهم اسلبه الإيمان، لكن قال وهل يكفر الداعي بهذا؟ إذا واحد قال اللهم اسلبه الإيمان بيكفر؟ يقول الإمام النووي بعضهم قال يكفر وبعضهم قال لا يكفر، ثم رجح أنه لا يكفر، لكن في من يقول أنه إذا واحد قال اسلبه الإيمان كفر. طب مالك شو بدك في القصة أنت؟ شو لك مصلحة؟ شو بيضرك إذا آمن؟ بالعكس إذا آمن أفضل، وإذا آمن في درجتك، في صحيفتك إذا دعوت له. إذن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هديه الدعاء للناس بالصلاح والهداية، هذا هو الأصل الذي يجب أن نكون عليه. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونحن يجب أن نكون رحمة للعالمين، فندعو للناس بالصلاح والهداية، هذا هو الخير، لأننا إذا دعونا لهم بالصلاح والهداية من المنتفع؟ نحن أولا وآخرا وفي الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. الآن في أخ تاني سألني أو أورد يعني مثل سؤال على الدرس السابق، يقول في بيان خطأ فتوى شيخنا في تحريم لعن الكافرين مطلقا قبل الموت، يقول انتشر مقطع صوتي يعني بيقصد الدرس الماضي للشيخ يحرم فيه لعن الكافر إلا بعد موته، واستشهد له ببعض أقوال للمفسرين، ورأينا فيه مخالفة لفتاوى المذاهب الأربعة في ذلك، فوجب التنبيه ونسوق بعضا من كلامهم في جواز لعن الكافر أو الظالم أو الفاسق من غير تعيين. ثم ذكر هذا الأخ ما قاله ابن عابدين في الحاشية وما قاله الشبرملسي في حاشيته على نهاية المحتاج وما ذكر في الموسوعة الفقهية الكويتية إلى آخره. والحقيقة أيها الإخوة أنتم تعلمون هذا البحث لم يجري على لساني في الدرس الماضي أبدا، في الدرس الماضي هل تكلمنا عن موضوع لعن الكافر؟ بتذكرين الدرس ما هيك؟ هل تكلمنا عن لعن الكافر؟ هذا الموضوع ما جبنا سيرته نهائيا، وهذا دفتري فيه تحضير الدرس كاملا، وهذا التسجيل الصوتي موجود. لم أتعرض لهذا الموضوع أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. الذي قلته بأن ربنا عز وجل نهى سيدنا نوح أن يدعو لولده بعد أن مات على الكفر، وقلت بأن الإنسان ما دام حيا يدعى له بالصلاح والهداية. أما موضوع اللعن ما ذكرته أبدا، فلذلك أرجو من هذا الأخ أن يعيد سماع الدرس من أوله إلى آخره ليجد مصداق ما قلته لكم. طبعا أبي بشكل عام أنا أشكر أي أخ يجد في الكلام خطأ وينبه عليه. أي أخ منكم أو ممن يسمع يجد في الكلام ما يخالف ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف مقاصد الشرع، فإذا نبهني على ذلك فجزاه الله تعالى خيرا، لكن شريطة أن يكون خطأ فعلا، لا أن يكون قد توهم مثل هذا الخطأ. فأنا أخي لما قرأت هذا الذي أرسل إلي قلت والله الله وكيلكم ما حكيت عن موضوع لعن الكافر لا من قريب ولا من بعيد، لعل هذا في إله يعني وقت آخر. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.